أساس النزاع بيننا وبين النسوية أننا نقول هنالك رجل وهنالك امرأة، وهما فطرتان مختلفتان انطلاقا من اختلاف بيولوجي واضح بينهما، محاني من ضعف، من يعني انحدار حضاري ضخم جدا. وبالتالي فهؤلاء الغربيون يفرضون علينا مفاهيمهم وأفكارهم.
34 مليون جنين تم قتلهم هذا العام، نازية كاملة، يعني الحروب العالمية ما أدت إلى هذا. لكن سبحان من قرن بين ارتكاب الزنا وبين القتل.
لأول مرة يشكك في الأساس الذي يقوم عليه الإنسان، وهو تقسيمه إلى ذكر وأنثى. الله عز وجل خلقنا من ذكر وأنثى، بل حتى لو لم ننظر إلى الجانب الديني هذه فطرة بشرية مستقرة منذ أن وجد الإنسان. يعني هذا الطبيب النفسي الذي يرى هذا هو طبيب ما يزال على الفطرة، إما متدين أو على الأقل على الفطرة. وإلا كثير من الأطباء النفسيين الآن في بلاد الغرب للأسف الشديد يؤتى لهم بأطفال أو مراهقين قرروا تغيير جنسهم. مرحلة أساسية هي مرحلة الفيلسوفة الفرنسية سيمون دو بوفوار، التي أحدثت قطيعة بين النسوية الأولى والنسوية اللاحقة، وذلك في كتابها المسمى بالفرنسية لو دوزيام سكس. من ضمن أهم الأشياء والأفكار التي ذكرتها سيمون أنها جعلت من الرجل قدوة للمرأة، ولذلك فالمرأة المتحررة عند سيمون دو بوفوار هي المرأة التي تشبه الرجل في فهمها للحياة، في عملها، في تعلمها، في كلامها، في تصورتها، في نجاحاتها أو حتى في إخفاقتها، تشبه الرجل في كل شيء. فإذا هذه مفارقة خطيرة قل من يتفطن لها. يفكك سلطة الدين، سلطة الإله إلى آخر ذلك. هي تريد أن تفكك شيئا جديدا، ما هو؟ الجنس.
إذا مثلا رجل ولد ذكرا يمكن واختار جندر أنثى،
ممكن،
والهوية الجنسية عنده بايسكشوال
مثلا. وهكذا
نحن أمام طيف لا ينتهي،
ولكنهم يحاولون السيطرة على مفاهيم الناس واللعب في وعي الناس وإظهار المخالف مثلي ومثلك، إظهاره بأنه هذا إنسان قديم في تفكيره، هذا يعني ما يزال يفكر بطريقة قروسطية يعني منتمية إلى القرون الوسطى. بمجرد دخوله إلى البلد قطع جواز السفر وقال له خلاص انسى ما كان في كندا، أنت الآن ذكر. ماذا نصنع بما لا يحصى من الآيات القرآنية، من الأحاديث النبوية، من التراث الفقهي؟ هل نمحوها؟ هل نتجاهلها؟ هل نؤولها؟ هل نحذفها؟ هذا لا يمكن. وإذا كان المستقبل لهذا الدين فلا يجوز لنا أن نخلي أنفسنا من مسؤولية إيصال المشعل إلى من يأتي بعدنا
كما هو دون عبث،
كما هو
صحيح.
لا نستطيع الآن هذا، إذا اتفقنا على أننا لا نستطيع، وإلا هنالك أشياء كثيرة نستطيع فعلها، لكن فرضنا جدلا وتنزلا أننا لا نستطيع المدافعة في وجه هذه التيارات والمذاهب، ليكن الجهد الأكبر أن نرسخ في أذهان أبنائنا، من نعلمهم، من يأتون بعدنا من الأجيال، هذا هو الإسلام الذي عليكم أن تلتزموا به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد. من حوالي سنتين كنت بتكلم عن أخطر الأفكار التي تهدد الأمة الإسلامية اليوم. تناولت ملفات الإلحاد والإلحاد الروحي والعالمانية، وقلت في ذاك الوقت أن أخطر موجة تهدد بيوتنا هي موضوع النسوية، ملف النسوية، تفكيك بنية المجتمع هو أخطر ما يهدد الأمة الإسلامية اليوم، تأليب المرأة على زوجها وتحويل البيت الهادئ إلى حلبة صراع، هذا أخطر ما يهدد الأمة اليوم، لأنه يهدم أساس المجتمع. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأبناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويقول نعم أنت. ده يلبس التاج لأنه أفسد البيت. وصراحة من أفضل، بل أقولها والله ليست مبالغة، أفضل من سمعت في تفكيك ملف النسوية وبيان خطره وبيان مخالفته لثوابت الشريعة هو الدكتور البشير عصام المراكشي، معي ومعكم اليوم. مرحبا أستاذي الفاضل.
بارك الله فيكم وأكرمكم الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم.
اللهم أمين وإياكم. والله يعني صراحة تعلمت الكثير من أستاذي في هذا الباب، والدكتور البشير عصام المراكشي حاصل على الدكتوراه في الفقه، له مئات الدورات العلمية والأبحاث العلمية، مدير مركز إرشاد للدراسات، وأستاذي صراحة جهوده لا تخفى على متابع، فجزاكم الله خيرا على جهودكم ونفع بكم.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
الله يحفظكم. أستاذي، أود أن نتكلم أولا عن نشأة النسوية والمراحل التي مرت بها حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي تواجه الأمة اليوم.
نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وأنا سعيد بهذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالكم وجهودكم، وأسأل الله تعالى أن يعصمنا أجمعين من هذه التيارات والمذاهب الفكرية التي صارت تحتوشنا من كل جانب، وصارت تفسد شبابنا وشيبنا ونساءنا ورجالنا. النسوية أحد هذه المذاهب، وإن كانت كما تفضلتم من أخطرها، لا لتأثيرها المباشر على المرأة والأسرة فقط، بل لأن تأثيرها كما ذكرته في كتابي جدل النسوية والذكورية، لأن خطرها صار يشمل المجتمع كله ويؤثر على جميع مفاصل المجتمع، الأسرة بطبيعة الحال، المرأة، الرجل، الأطفال، بل وصلت في بعض حالاتها المستعصية أو حالاتها الخطيرة حتى إلى تغيير اللغة ومحاولة التأثير في الأدب والفن والثقافة. فالنسوية من هذه الحيثية إذن ليست مجرد مذهب فكري، بل كما قلت في بعض ما كتبته، هي أشبه ما تكون بإيديولوجيا شمولية، إيديولوجيا لأنها لا تنطلق من معطيات علمية بقدر ما تنطلق من مجموعة من المسلمات التي تراكمت عبر العصور حتى أوصلتنا أو أوصلت النسوية إلى ما وصلت إليه الآن. ثم هي شمولية لأنها لا تقنع بالقليل، لا تقنع بالتأثير في الأسرة وحدها، في طائفة معينة من الناس، وإنما لها تأثير على المجتمع كله. لا بد من هذه المقدمة قبل أن أتكلم عن التطور والنشأة، لأن كثيرا من الناس للأسف الشديد حين تذكر لهم النسوية، بالنسبة لهم هي الحركة التي تدافع عن حقوق المرأة. وبصراحة لو كانت النسوية هي بهذا المعنى وهذا التعريف، سيكون نزاعنا معها نزاعا لفظيا، لأننا كما لا يخفى عليك في الإسلام لا نجد أدنى غضاضة في الدفاع عن حقوق المرأة، بل نجد أن ذلك من صميم واجبات الدعاة والعلماء. وفعلا المرأة تحرضت ولا تزال تتحرض في بعض المجتمعات إلى حيف وظلم بسبب تقاليد بالية، بسبب أعراف موروثة لا علاقة لها بصميم دين الإسلام. وإذا نحن نرى أن الدفاع عن حقوق المرأة شيء مطلوب. بطبيعة الحال الحقوق كما أرادها ربنا سبحانه وتعالى، وكما قرر ذلك وبينه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال أكبر من هذا بكثير. فهذه الحركة التي بدأت قبل نحو قرنين من الزمن، بدأت فعلا للمطالبة بحقوق المرأة. ثم كان من أهم هذه الحقوق التي سعت النسوية إلى المطالبة بها حق العمل والحقوق السياسية. حق العمل يعني الحقوق المرتبطة بعمل المرأة أن تعمل وأن يكون لها أجر مساو لأجر الرجل وما أشبه ذلك. ثم من أهم الصراعات أو النضالات النسوية الحقوق السياسية، يعني حق الانتخاب، أن يكون للمرأة الحق في أن تصوت في الانتخابات المختلفة،
تنتخب من أرادت.
نعم،
تنتخب من أرادت،
هذا هو بالطبع. فهذا هو، هذه هي البداية حقيقة، وهكذا كان الأمر في أواخر القرن التاسع عشر وفي بدايات القرن العشرين. لكن الذي وقع هو مرحلة أساسية، هي مرحلة الفيلسوفة الفرنسية سيمون دو بوفوار، التي أحدثت قطيعة بين النسوية الأولى والنسوية اللاحقة، وذلك في كتابها المسمى بالفرنسية لو دوزيام سكس، الذي يمكن ترجمته بالجنس الثاني أو الجنس الآخر. في كتابها هذا وضعت مجموعة من الأصول والقواعد التي صارت هي المستند للحركة النسوية فيما بعد. ولأجل ذلك فيمكننا أن نقول إن النسوية الحديثة بدأت مع سيمون دو بوفوار، لا مع تلك الحركات مثل حركة السوفراجات التي كانت في فرنسا، أو الحركات النسوية الأولى التي كانت في القرن التاسع عشر. لا أريد أن أفصل كثيرا، هذا ذكرته في كتابي جدل النسوية والذكورية، لا أريد أن أفصل في حقيقة هذه الفيلسوفة بين قوسين، في حقيقة علاقتها بجون بول سارتر الفيلسوف الوجودي الملحد المشهور، في أشياء كثيرة تشكك في طبيعة فكرها وفي كون هذا الفكر أو هذه الفلسفة يمكن فعلا أن تعد قدوة لمن يأتي من النساء أو من الرجال فيما بعد.
وفي أخلاقها، متهمة في أخلاقها،
هو هذا الذي أشرت إليه، فعلا يعني أشياء خطيرة جدا،
جندلها الجبين،
صحيح. لكن لنقول في هذا الكتاب، لو أردنا أن نلخصه، من ضمن أهم الأشياء أو الأفكار التي ذكرتها سيمون، أنها جعلت من الرجل قدوة للمرأة، وهذه مفارقة عجيبة، أنه بالنسبة لامرأة تدافع عن حقوق المرأة تجعل الرجل الذي من المفروض أنه ذكوري، من المفروض أنه باترياركي، من المفروض أنه هو الذي يأخذ حقوق المرأة، تجعله هو القدوة، أو لنقول هو المثال الأعلى، كما أن جون بول سارتر أصلا كان هو مثالها الأعلى في الحياة، فهي تريد من الرجل أن يكون المثال الأعلى الذي تسعى المرأة إلى أن تكون مثله. ولذلك فالمرأة المتحررة عند سيمون دو بوفوار هي المرأة التي تشبه الرجل في فهمها للحياة، في عملها، في تعلمها، في كلامها، في
نجاحاتها،
في نجاحاتها أو حتى في إخفاقتها، تشبه الرجل في كل شيء. فإذا هذه مفارقة خطيرة قل من يتفطن لها، وهي أن الجانب الأنوثي الأنثوي في المرأة تريد سيمون وبعدها الحركة النسوية أن تطمسه لتصبح المرأة رجلا، وهذه مشكلة المشاكل، لأنها تسير في مواجهة الفطرة الإنسانية. أساس النزاع بيننا وبين النسوية أننا نقول هنالك رجل وهنالك امرأة، وهما فطرتان مختلفتان انطلاقا من اختلاف بيولوجي واضح بينهما، وهذا الاختلاف هو الذي يؤدي إلى اختلاف في تكوينهما النفسي، في نظرتهما للمجتمع، في علاقة كل واحد بالآخر إلى غير ذلك. هذا التصور الفطري الذي هو تصورنا في الإسلام، وبالمناسبة ليس خاصا بالمسلمين، بل هو موجود في جميع التصورات بين قوسين الفطرية، قد تكون دينية أو غيرها، هذا التصور لا، سيمون لا تريده، بل تريد أن تقول لنا لا يوجد هذا الاختلاف، يعني صحيح الاختلاف موجود لا يمكن أن تنفيه، ولكن تقول هذا الاختلاف البيولوجي ليس هو الأساس، بل الأساس في الحقيقة هو التربية، بمعنى أن المرأة ربيت لتكون امرأة، ونشئت تنشئة معينة في المجتمعات البطريركية التقليدية لتصبح على هذه الهيئة التي هي عليها، وإلا فلو أننا ألغينا هذه التربية فلا يوجد أدنى تأثير لهذا المكون البيولوجي. وهذا شيء خطير جدا، عبرت عنه بكلمتها المشهورة التي هي on ne pas femme on le devient، لا نولد امرأة، إن صح الترجمة، تعرف دائما في قضايا التعريب القضية تكون صعبة، لا نولد امرأة وإنما نصبح امرأة، بمعنى أن المرأة لا تولد امرأة
لكن تصير امرأة.
تصير امرأة بإيش؟
بالتربية،
بالتربية، بالتأثير، بتأثير المجتمع، بالمؤثرات الخارجية، وإلا لا يوجد شيء يميزها عن الرجل قبل وجود هذه المؤثرات الخارجية. هذا الشيء، هذا الشعار هو الذي سيحدث هزة في الحركة النسوية فيما بعد، يمكن أن نتكلم عن هذا إن شئتم، وسيحدث ثورة في طريقة تعامل الحركة النسوية مع المجتمع ومع المرأة. هذا سيحدث متى؟ سيحدث على الخصوص بعد تمردات أو ثورات 68 في أوروبا عموما، وهي ثورات ومظاهرات مشهورة كانت لها مطالب معينة. تعرف هذا الزمن، ذلك الزمن ستينيات القرن العشرين، الفورة الشيوعية والشراكية، حرب الفيتنام وما أنتجته، أشياء كثيرة أدت إلى أن كثيرا من الشباب صاروا يريدون التمرد لأجل التمرد، ويريدون إسقاط كل شيء، كل سلطة كائنة ما كانت هذه السلطة. ستقول لي طيب ولكن هؤلاء مجرد شباب، هؤلاء الشباب هم الذين سيصبحون فيما بعد في مراكز القرار. كثير من السياسيين من اليساريين على جهة الخصوص في أوروبا، من السياسيين الذين وصلوا إلى سدة الحكم في الثمانينيات والتسعينيات، كانوا من الذين شاركوا في تمردات 68. ثم إلى جانب هذا، هذه الثورة صاحبتها فيما بعد فلسفة تعين على وضع تأصيلها الفلسفي، وهي التي يسمونها The French Theory، يعني المدرسة الفرنسية، التي فيها جماعة كبيرة من الفلاسفة في ظهروا في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، فوكو وديريدا ولاكون وأمثال هؤلاء، جماعة كبيرة يعني أغلبهم من الفرنسيين. ما خصوصية هؤلاء؟ التفكيك، تفكيك كل شيء. نحن قلنا بأن الذين خرجوا في المظاهرات كانوا ينادون بماذا؟ ينادون بمخالفة السلطة أو مناقضة السلطة أو الخروج على السلطة، السلطة السياسية بطبيعة الحال.
تمرد مطلق، تمرد على الإله وعلى الدين وعلى كل شيء، ممتاز. الهيبز والبنك، ونعم جماعات كثيرة.
هو هذا بالضبط، هو هذا بالضبط. صحيح. يعني التمرد على جميع أنواع السلطة، سلطة الشرطي، سلطة الأب، سلطة المدرس أو المعلم، سلطة كل سلطة صارت يعني مما يجب تفكيكه. هؤلاء الفلاسفة ساهموا في هذا التفكيك. فوكو واحد منهم، من أشهر الفلاسفة التفكيكيين، وله تأثير في النسوية الثانية، أو لنقول المؤسسة الثانية للنسوية، وهي جوديث باتلر. فهذه المرأة تأثرت كثيرا، أمريكية، تأثرت كثيرا ب يعني تعود شيخة، مش شيخة يعني أستاذة، أستعمل مصطلحا شرعيا في غير سياقه، لنقل عدته أستاذها ومكونها ومدرسها، وهو يفكك السلطات، يفكك سلطة الدين، سلطة الإله إلى آخر ذلك. هي تريد أن تفكك شيئا جديدا، ما هو؟ الجنس، تفكيك الجنس نفسه، بمعنى أنه منذ أن وجد الإنسان ونحن أمام ماذا؟ جنسين، أمام جنس الذكر وجنس الأنثى، المرأة والرجل. هذه المرأة، هذه النسوية، تقول لا، هذا المفهوم غير صحيح، هذا المفهوم قابل لإعادة النظر فيه، ولذلك فأنا لا أعترف بهذا التفريق بين الجنسين. ولكن هنا مشكلة، هي تجد أمامها حاجزا خطيرا وضخما، هو ماذا؟ هو الطبيعة، البيولوجيا. البيولوجيا تفرض وجود جنس ذكر وجنس مؤنث. احتاجت إذن إلى أن تخترع مفهوما، هي لم تخترعه لأنه كان موجودا قبل ذلك، لكن هي التي تكلمت فيه كثيرا وشهرته في الناس، مفهوم جديد يتيح هذا التوحيد بين الرجل والمرأة في شيء غير الجنس، هذا هو النوع أو الجندر. وبالتالي يمكن أن يكون الإنسان جنسه ذكر أو جنسه أنثى، ولكن نوعه شيء آخر.
أن ذكر بالنوع جندر أنثى
هو يعني الجنس، نعم. خاطئ للبيولوجيا، هذا لا نستطيع أن نتحكم هكذا فيه،
لكن الجندر يختاره
هو هذا. فإذا نحن نرجع إلى ما وضعته سيمون دي بوفوار، يعني الأصول الأولى التي قالت بأن البيولوجيا شيء والتربية شيء آخر.
وأنا موضوع التربية والله أستاذي يعني لأني أول مجالي كان الطب النفسي، ثم تحولت بعده إلى مجال آخر. فالطبيب النفسي يستطيع أن يميز في عمر أيام بين ذكر وأنثى بنظرة العين. العين نفسها في الذكر تختلف عن الأنثى. في عمر الحضانة دائما ترى البنات في مجموعات منعزلة، آخر لعبهم النميمة وغير ذلك. أما الأطفال يلعبون في مساحات واسعة، يقومون بحل المشاكل باليد.
صحيح.
فطبيعة النفس البشرية لا علاقة لها إطلاقا بالتربية. صحيح. هكذا هو الإنسان أصلا.
صحيح.
في سن معين تختلف تماما طبيعة التفكير والعاطفة وما إلى ذلك. فهذه مخالفة لل...
لكن أنا أريد أن أقيد كلامكم، يعني هذا الطبيب النفسي الذي يرى هذا هو طبيب ما يزال على الفطرة، إما متدين أو على الأقل على الفطرة. وإلا كثير من الأطباء النفسيين الآن في بلاد الغرب للأسف الشديد يؤتى لهم بأطفال أو مراهقين قرروا تغيير جنسهم، لأنهم يقول يأتي الولد ويقول أنا أنثى، أنا هكذا أفهم نفسي وهكذا أقرر. فالطبيب النفسي يقول ليس لي وليس للأبوين وليس لأي أحد كائنا ما كان أن يفرض على هذا أن يكون ذكرا والحال أنه يريد أن يكون أنثى. ولذلك يعني يوقعون على وجوب تغيير الجنس، ويأتي بعد ذلك تأتي المصحات الخاصة التي يعني تربح أموالا ضخمة من تغيير الجنس وعمليات خطيرة وما أشبه ذلك. فنعم فعلا هو من جهة الفطرة الأمر واضح جدا، والقضية ليست مرتبطة فقط بالجنس، النفسية مختلفة، ولكن هؤلاء وضعوا هذا النوع أو الجندر لكي يميزوا بين جنس ونوع، ثم يضاف إلى ذلك شيء آخر ثالث هو الهوية الجنسية. فلاحظ معي
ثلاث مراحل،
ثلاث، والآن نتطور نحو العبث، لأن النسوية الآن وصلت إلى مرحلة من العبث حقيقة. فإذا عندنا جنس، يمكن للإنسان أن يكون جنسه ذكر أو أنثى، هذا البيولوجيا، يمكن أن يقرر أنه ذكر أو أنثى من جهة النوع،
نعم.
من جهة النوع،
نعم.
ثم الهوية، هل هو يعني متغير جنسي، وهذا وما إليها ما لا يحصى من الأنواع،
نعم. إذا مثلا رجل ولد ذكرا
يمكن
واختار جندر أنثى،
ممكن،
والهوية الجنسية عنده بايسيكشوال
مثلا وهكذا
نحن أمام طيف لا ينتهي.
ممتاز. يعني من الناحية الرياضية يمكن أن تصنع ما لا يحصى من الاحتمالات.
حتى كان في مشكلة في أنا آسف التويلت في الغرب، يعني كيف تصنع تويلت لهؤلاء؟
نعم مشكلة. الآن مشاكل حقيقية في مجال الرياضة.
صحيح.
ربما طلعتم على هذا، أنه كثير من الذين هم ذكور ولكن يقررون أنهم إناث
عشان يكسب مسابقات رياضية،
ويقررون
الشهيرة المشهور هذا،
ويقررون المشاركة في،
قال أنا هوية أنا
ماذا تصنع معها،
أختار أن أكون أنثى. فبقرار رسمي أصبح أنثى. صح. شارك في الرياضات واكتسح كل ال...
وهذا يسبب إشكالات، يعني في مجال الرياضة الآن الإشكال واضح، لأنهم يجدون، لأن الذكر أقوى وأسرع إلى غير ذلك، فالمشكلة متضحة جدا ويقع فيها نقاش. لكن هناك مجالات أخرى كثيرة، يعني حتى ما ذكرتموه يعني عن المراحيض عزكم الله كيف تصنع إلى الآن، يعني في كندا مثلا أنا رأيت هذا، يقول لك هذا لهما معا، يعني حول الذكور أو للإناث، يعني إشكالات من هذا النوع
اختلط الأمر عليهم سبحان الله.
فيعني عبث خطير جدا وأدى إلى إشكالات لا تحصى في الحقيقة. التطور، إذن اللي ألخص هذا الكلام الطويل
مهم جدا، لكن أنا يعني الآن نحن في مرحلة موجة ثالثة كما يقال، أم نحن ما زلنا في الموجة الثانية؟
هو هذه التقسيمات إلى موجة أولى ثانية ثالثة اجتهادية كما لا يخص. وأنا الذي أراه والله أعلم أن ما قبل سيمون دي بوفوار، هكذا أقسم الأمر، ما قبل سيمون دي بوفوار
مرحلة،
ما بين سيمون إلى لنقل 68 وما بعدها بيسير
التفكيكية
هذه مرحلة ثانية. ثم المرحلة التي بعد هي شيء نفسه، الشيء نفسه في نظري يعني مجرد تراكم، لكن الأصول المؤسسة واحدة. ولذلك مثلا هذه بطلر الموجودة إلى الآن يعني هي بنفسها هي امرأة يعني، لكن هي ترفض مثلا أن تنادى بضمائر المرأة يعني، وتفرض مثلا
هي وشي
لا لا هي ولا شيء، تقول ذي اللي هو ضمير الجمع عند لا هكذا هو ذي. إذا دخلت على ويكيبيديا مثلا تجدهم يعني احتراما لها ينادونها بذي يعني. يعني نحن نضحك من مثل هذا حقيقة، لكن هو من قبيل الطريف المبكي، لأنه لأول مرة في تاريخ الإنسانية يقع مثل هذا. لأول مرة يشكك في الأساس الذي يقوم عليه الإنسان، وهو تقسيمه إلى ذكر وأنثى. الله عز وجل خلقنا من ذكر وأنثى، بل حتى لو لم ننظر إلى الجانب الديني هذه فطرة بشرية مستقرة منذ أن وجد الإنسان. لأول مرة، وهذا ليس طويلا يعني كم 30 ربما 30 سنة أو 40 سنة، يحاولون إعادة النظر في شيء مستقر منذ قرون بعيدة جدا. لكن لما أقول إنها إيديولوجية شمولية كما ذكرت في أول الكلام، مع أنهم امتدادهم الزمني قليل جدا، ولكنهم يحاولون السيطرة على مفاهيم الناس واللعب في وعي الناس وإظهار المخالف مثلي ومثلك، إظهاره بأنه هذا إنسان قديم في تفكيره، هذا يعني ما يزال يفكر بطريقة قروسطية يعني منتمية إلى القرون الوسطى، هذا ما يزال متأثرا بالأديان، هذا إلى آخره. وعندهم ماذا؟ عندهم الإعلام، عندهم القوة الناعمة التي يتحكمون بها في وعي الناس، وعندهم القدرة على الوصول إلى السياسيين أصحاب القرار السياسي، وأصحاب القرار السياسي يتحكمون في المدارس. فلاحظ معي أن نظرية الجندر الآن تدرس في كثير من المدارس على أنها من الحقائق العلمية. والتصور معي هذا الطفل الصغير في الابتدائي الذي يقال له بإمكانك أن تكون أنثى وأنت ذكر أو العكس، ويمكنك أن تقرر. تعرف أن الطفل يكون مليء بالأوهام والخيالات
متقلب
جدا. أنا أروي لك شيئا طريفا في الحقيقة. أحد في كندا، أنا حكي لي هذا، أحد الإخوة من بلد مسلم عربي مسلم، جاءه ابنه وقال يريد أن يكون أنثى. فبطبيعة الحال المدرسة لا شك أنها ستوافق. هذا الرجل كان حكيما وفطنا، فقال له لا بأس لا إشكال في هذا، وأعانه واشترى له لعب الإناث ولباس الإناث. لكن هو كان يفكر أنه ما بقي له على الصيف إلا مدة يسيرة جدا، فقال لا بأس. ثم ذهب به في الصيف في العطلة الصيفية دون إشكال إلى بلده اللي هو بلد عربي مسلم. بمجرد دخوله إلى البلد قطع جواز السفر وقال له خلاص انسى ما كان في كندا، أنت الآن ذكر. هو يحكي أن ابنه هذا بعد أقل من 15 يوما رجع إلى جادة الصواب. كما ذكرتم الطفل بطبعه متقلب، فهو مجرد نزوة طارئة هم يحاولون أن ينفخوا فيها، أن ينفخوا فيها حتى تصبح قرارا، كأن هذا الطفل يعني بإمكانه أن يقرر في مثل هذه الأمور العظيمة الجسيمة، فينفخونها إلى أن تصبح قرارا يرهن حياته كلها، والحال أنها مجرد نزوة طفولية
وتزال أعضاء جنسية كاملة حتى يتحول.
والله الله. والله هنالك يعني وثائقيات لعلكم اطلعتم عليها تصف هذه خطورة هذه العمليات وقذارتها وبعدها عن جميع مبادئ الأخلاق التي يتبجح بها هؤلاء الغربيون. ومع ذلك يعني الدولة تنفق أموالا
بالتأمينات الاجتماعية.
بالتأمينات الاجتماعية.
نعم. يعني سبحان الله. نعم. يعني بعض الناس عندهم أمراض كثيرة لكن لا هذه لها تأمين كامل.
لأن الإيديولوجيا
أجندة
تفرض ذلك.
أجندة. نعم.
وأموال ضخمة، رأس المال يتدخل عموما النسوية بالمناسبة، يعني هناك مجالات أخرى، لكن من ضمن المجالات التي يعني الخطيرة للنسوية هي أن النسوية وضعت يدها في يد السوق، في يد رأس المال، أموال من هنا، والأموال تأتي مع القوة الناعمة والإعلام وغير ذلك، والنسوية تعطي الإيديولوجيا والأفكار
والأطفال في الوسط،
أطفال والمجتمع كله يعاني، والمرأة تعاني، والرجل يعاني، والجميع.
سوزان بينكر تقول أن المرأة الآن أصبحت أكثر بؤسا مما كانت عليه من سنوات. صحيح. يعني النسوية تولد بؤس، مزيد بؤس. صحيح. لأن كما ذكرت أستاذي، يعني النموذج عندها هو الرجل، تحاول أن تكون رجلا، هذا إرهاق للمرأة، استهلاك لها.
صحيح.
يعني لا،
من الإشكالات التي تدخل في هذا الإطار الذي ذكرتهم أن عددا كبيرا، نسبة ضخمة من الأسر أحادية الوالد، يعني التي ليس فيها إلا والد واحد. في فرنسا مثلا آخر إحصاءات التي رأيت أن 80% الذي يبقى هو الأم طبيعة الحال. بعبارة أخرى، الرجل في كثير من الأحيان عند الطلاق أو الفراق
يهرب، يهرب حرفا،
يهرب يترك الجمل بما حمل. طيب، تبقى المرأة محل أولاد. المرأة هذه مطالبة أن تكون رجلا أيضا، أن يتحقق فيها الأب ويتحقق فيها الأم، وبالتالي حتى هذه المسؤوليات الضخمة التي وضعت على عاتق المرأة وهي غير معدة لها لا تأتي بخير. هناك مجالات كثيرة تبين أن المرأة لم تحقق، كما تفضلتم، لم تحقق أدنى سعادة بهذه الأفكار النسوية التي أخرجتها قصرا إلى مجال العمل، جعلتها تتحمل المسؤولية، جعلتها تصبح ليس فقط شريكة للأب في المسؤولية، بل تتحمل هي المسؤولية أكثر من الأب، حتى في غير حالات الطلاق، حتى في الحالات العادية هي المسؤولة وهي التي تربي وهي التي تفعل كل شيء في الأسرة. هذا ليس في مصلحة المرأة، ولم يكن قط في مصلحة المرأة. هنالك مجال آخر يمكن أن نشير إليه، المرأة في مرحلة الإنجاب، عندها مرحلة إنجاب، أنتم أدرى بهذا بطبيعة الحال، هذا تخصصكم، لكن عندها مرحلة إنجاب معينة. في مرحلة الإنجاب هذه هي نفسها مرحلة الإنتاج لصالح السوق، يعني المرأة الشابة هي في نفس الوقت المرأة التي تكون قادرة على الإنجاب، وفي الوقت نفسه هي المرأة القادرة على خدمة شركتها وخدمة رأس المال وخدمة السوق. إذن هنا تعارض خطير جدا بين الأمرين. رأس المال لا يمكنه أن يتنازل عن حقه،
لا يمكنه، رأس المال لا يرضى بالإنجاب،
لا
يريد امرأة عاملة ليس منجبة،
يريدها عاملة ويريد ومستعد أن يجد الحلول التي ليست في مصلحة المرأة، لكن مستعد أن يجد الحلول لتبقى المرأة عاملة منتجة 100% من وقتها. لا تقول لي خرجت للإنجاب، خرجت لإرضاع طفلها، لا هذا ليس في مصلحة الشركات الكبرى. ولذلك وجدوا حلولا طبية، ومرة أخرى يدخل السوق وتدخل المصحات، تخزين البويضات الذي صار موضة عند كثير من الشركات الكبرى في أمريكا وغيرها، لكي يؤخر الإنجاب ما أمكن، ويشهرون ذلك على أنه أو يروجون له على أنه تقدم تكنولوجي وأنه في مصلحة المرأة، والحال أنه ليس في مصلحة المرأة بحال من الأحوال، ولا في مصلحة ذلك الطفل الذي ستلده امرأة في غير وقت الإنجاب، ولا في مصلحة المجتمع، ولا في مصلحة الرجل. لكن كما قلت لك، نفهم هذا كله بفهم هذه العلاقة بين رأس المال، بين السوق، بين الأموال، وبين الحركة النسوية التي لا تعد أن توفر لهم الأفكار والإيديولوجيات اللازمة.
والله أستاذي، أنا أقول إن جوهرة المجتمع هي أسرة تقليدية.
صحيح.
زوج أولاد، هذا حلم،
هذا الأصل،
حلم عندهم اليوم.
نعم.
تفكك عندهم هذا النموذج، وأصبحت امرأة بلا عائل وأطفال مشردين، والمرأة بين خيارين، إما أنها تصبح رجلا تتحمل كل المسؤولية كاملة، وإما الحل الأشهر والأكثر تطبيقا هو الإجهاض.
صحيح.
وأظن من أشهر دعاوى النسوية هذه أرحامنا هذا حقنا، يعني أنا دائما أراها في لافتاتهن. صحيح. ودائما أركز على اللافتات.
صحيح.
ترفع اللافتة. صحيح. هذه أرحامنا، هذا حقنا، ما حقك؟ صحيح. أقتل ولدي.
صحيح.
تقتل جنينها. صحيح. وحالات الإجهاض كما لا يخفاكم أستاذي مرعبة. يعني أنا راجعت موقع وولدوميتر من أيام 34 مليون جنين تم قتلهم هذا العام. نازية كاملة، يعني الحروب العالمية ما أدت إلى هذا. فأمر مرعب والله. لكن أنا يستوقفني مصطلح ومنتشر في بلادنا للأسف الشديد، نسوية مسلمة.
نعم، هو قبل، إذا أذنتم، قبل النسوية المسلمة، تعليق صغير على الإجهاض. الإجهاض صار معركة من قبيل المعارك التي توضع على أنها شعارات، شعارات كبرى، بغض النظر عن كونها تخدم قضية النسوية أو لا تخدم هذه القضية. فالإجهاض حين بدأ مبنيا كما تفضلتم على حرية الجسد، ما يسمى بحرية الجسد، يعني حرية المرأة في أن تتحكم في جسدها. هذه الحرية يمكن أن تذهب في اتجاه الحرية الجنسية، والحرية الجنسية تجر ولا بد أطفالا غير مرغوب فيهم، إذن الاتجاه الثاني الحرية في الإجهاض. فإذن هما أمران متلازمان، حرية جنسية تقتضي إجهاضا، لأنه لا يمكن أن نسمح للمرأة وللرجل بهذا السعار الجنسي وفي الوقت نفسه نقول لهم لا، لا تجهضوا وربوا الأولاد وغير ذلك. إذن فالإجهاض صار في بداية أمره مجرد معركة، نضال لتحصيل حق من الحقوق، الحق في أن تجهض المرأة فقط،
حقها
لا أقل ولا أكثر. والوزيرة الفرنسية المشهورة سيمون فاي في السبعينيات، ما أذكر بالضبط السنة، لكن في زمن الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، كانت هي التي دفعت في اتجاه قانون الإجهاض في فرنسا، وحاولت أن تركز في خطابها على أن هذا إنما هو للضرورة القصوى، نريد أن نحلل الإجهاض، بدلا من أن تذهب هذه المرأة الحامل إلى تلك العيادات المتسخة بطريقة غير قانونية، بدلا من هذا لا، نبيح ذلك. هكذا تبدأ الأمور، خطوات الشيطان كما يخفى عليكم. لكن الآن أين وصلنا بعد قريب من 30 سنة أو أكثر طب الحال؟ وصلنا إلى أن الآن هنالك مطالبات، قبل سنة وقليل، مطالبات بأن يصبح الإجهاض حقا دستوريا، بمعنى أن ينص عليه في الدستور، مع أنه الأصل الدستور توضع فيه الأصول العامة المؤسسة للدولة.
وظهرت قوانين في بريطانيا مؤخرا تبيح الإجهاض، لكن عرضوه دستوريا، يعني يكون أساسا.
القضية أكبر من هذا، يريدون، لأن الشيء دستور. إذا كان في الدستور لا يمكن تغييره. فلاحظ معي أنه لم تعد مجرد حق، مجرد حرية، لكن الأمر أكبر من ذلك، والكلام في الإجهاض يطول. طبعا الحال فقط للتذكير، من ناحية الشرعية الإجهاض في كتاب الله عز وجل، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخضع لأحكام فقهية، هنالك حالات يجوز فيها، حالات لا يجوز، تفصيلات فقهية،
وليس الهوى النسوي.
لكن
ليس الهوى النسوي.
كلامنا هو هذا، كلامنا وإنكارنا على الإجهاض هو هذا الإجهاض الذي تدعيه النسوية وتدعو إليه. فقط للتوضيح، لنا بعض الناس يسمعون نتكلم عن الإجهاض، قلت طيب هل أنتم تحرمون الإجهاض بإطلاق؟ لا، ليس كذلك، بل الأمر فيه تفصيل وحالات
الحالة
أشياء كثيرة يذكرها الفقهاء.
صحيح، تفصيل عند الفقهاء. لكن سبحان من قرن بين ارتكاب الزنا وبين القتل.
نعم.
ولا تقربوا الزنا قبلها، نعم، ولا تقتلوا أولادكم.
صحيح.
بعدها ولا تقتلوا النفس.
صحيح.
فسبحان الله، أن ضرورة. صحيح. إباحة الفواحش إباحة للقتل.
صحيح.
فأنا دائما أقول أن المساكنة أو العلاقات الرضائية، نعم، ولدت نازية عملاقة لا، نعم، قبل لأحد بها، أجن بالملايين تقتل.
أول ذلك متعة ولذة، وآخره إجرام وقتل كما تفضل.
نرجع لمصطلح
طيب نرجع النسوية الإسلامية أو المسلمة أو المتأسلمة، لنسميها كما نشاء، لا تعدو أن تكون في جوهرها محاولة تلفيقية للجمع بين ما لا يمكن الجمع بينه، وهذا له نظائر، العلمانية الإسلامية أو الإسلام العلماني،
ماركسي مسلم،
ماركسي مسلم، الاشتراكية المسلمة، تعرفون هذا حين كانت الاشتراكية في أوج قوتها كان يتكلمون عن وكانوا يذكرون أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه هو أول اشتراكي. فإذا لب القضية ما هو؟ من خلال هذه النماذج لب القضية أننا معاشر المسلمين ضعفاء، نحاني من ضعف، من يعني انحدار حضاري ضخم جدا، وبالتالي فهؤلاء الغربيون يفرضون علينا مفاهيمهم وأفكارهم. ثلة قليلة منا تبقى حاملة شعار المدافع الفكرية على الأقل لتصحيح وعي الناس، لكي يحافظ الناس على وعيهم السليم، حتى إن لم يستطيعوا الآن تغيير هذه المفاهيم التي تفرض، على الأقل يسلمون المشعل لمن يأتي بعدهم. ثل قليل تفعل هذا، ولكن هنالك آخرون حين ينظرون إلى هذا المفهوم المفروض يقولون لنفعل شيئا نوفق بين هذا المفروض علينا وهذا الذي نؤمن به وهو الإسلام. فيأخذون المفهوم ويبحثون في نصوص الوحي أو في كلام الفقهاء أو في التراث الإسلامي على شيء يمكن أن يوافقه، إما على عمومه وإما في بعض تفاصيله، ويقولون لا إشكال، هذا الذي قلتم، وهذا أمثلته لا تحصى، يعني في مفاهيم العلمانية، الديمقراطية، الاشتراكية، النسوية، في كل ذلك هذا موجود عندنا، كما فعلوا مع العلوم، قالوا أسلمة العلوم. هنالك ما هو أخطر، وهو أسلمة المذاهب الفكرية الغربية الهدامة. فالنسوية المسلمة أو الإسلامية هي هذه المحاولة التلفيقية، وهم في ذلك على مراتب، ليسوا على مرتبة واحدة كما لا يخفى. هنالك تلك النسوية التي وصلت في درجة التلفيق إلى إبطال نصوص الوحي وإلى هدم الأحكام الشرعية الإجماعية في سبيل تقرير في سبيل تقرير هذه الأفكار النسوية، وهذه المرحلة العالية جدا. وهنالك مراحل ومراتب مختلفة للنسوية العادية التي هي فقط متشبعة، مثلا أقل شيء موجود جدا للأسف الشديد بين بعض النساء، تجدها امرأة يعني متدينة مستقيمة ملتزمة بشرع الله عز وجل، ولكن ما تزال متشبعة ببعض الأفكار النسوية التي دخلتها من خلال الإعلام أو مواقع التواصل أو نحو ذلك. فمثلا في علاقتها مع الرجل لا تزال علاقة ندية، لا تؤمن بالقوامة، بقوامة الرجل على المرأة،
غير ملزمة، تكون غير ملزمة كذا وكذا، مشتهر عندنا هذا المصطلح،
هو هذا غير ملزمة، وغير ويعني في كثير من الأحيان يأخذون من الإسلام ما يوافقهم. هناك مقطع مشهور في هذا المجال ربما اطلعتم عليه، حين يأتي الأمر إلى الإنفاق الرجل ينفق، لكن حين تكون القضية القوامة والمسؤولية لا نحن شريكان، واضح. فهي يعني كغيرها من المحاولات التلفيقية أنا أزعم أنها لا مستقبل لها، لأن التلفيق عموما لا يأتي بخير، لكن الصراع الحقيقي هو بين الإسلام والنسوية وغيرها من المذاهب الفكرية. أما هذه المحاولات التلفيقية هي فقط لإمضاء وقت معين، ثم بعد ذلك الأمر لا يستمر
بصراحة. طب محل ذاتيا، لكن توجيهكم أستاذي من تأثر بالنسوية في بيوتنا، من تأثرنا بالنسوية في بيوتنا، نصيحة عامة للفتيات والشباب.
هو أولا قبل النصيحة، كيف يمكن إصلاح هذه الاعوجاجات؟ لأن اقتلاع المرض دائما يكون أصعب بكثير من الوقاية منه كما لا يخفى عليكم. فالذي علينا أن نعتني به هو أن ننشئ أطفالنا رجالا يعني ذكورا وإناثا على ما يوافق الفطرة الإنسانية. فالذكر نربيه على أنه رجل أو مشروع رجل، والأنثى نربيها على أنها مشروع امرأة. الاهتمامات في مجال التربية يجب أن تكون مختلفة. كثير من الناس للأسف الشديد الآن وقد يكون هو متدينا ومستقيما حين يعني تطلب منه ابنته رياضة معينة فإنه يذهب بها إلى نفس رياضات الذكور.
يقول طفل ليس عليها شيء ولا يعرف أبعاد الموضوع فيما بعد.
مشكلة صحيح. رياضات قتالية وكذا وكذا، لا، لما لا تكون لها رياضاتها الخاصة وهي موجودة أصلا، والذكر يحتاج إلى رياضات خاصة، وهكذا في حتى في اللعب، في طريقة اللعب، في الخروج والدخول،
الألعاب نفسها
في اللباس، الاهتمامات، أشياء كثيرة. يعني ننشئ الذكر على أنه سيكون مسؤولا على أسرة، ننشئ البنت على أنها ستكون امرأة قائمة على بيتها، أشياء يعني. حتى في هذا الذي ضاع في المدارس القديمة كان عندنا شيء يسمونه التربية النسوية، مش التربية النسوية، التربية النسائية أو أشياء مثل هذا، يعني حلقات أو دروس خاصة للإناث المراهقات في مثلا الطبخ، في الخياطة، في أشياء من هذا القبيل. هذا انقرض من مدارسنا لأنهم ينشئون الرجال والنساء على تربية واحدة. فإذا في الحقيقة التحدي الأكبر هو في هذه الوقاية. أما من ابتلي بهذا طبعا الحال الأمر يكون معه أصعب، واقتلاع المرض منه كما ذكرت يكون أعسر وأصعب، ولكن ليس مستحيلا. الشيء الأول الذي ينصح به هو إعادة قراءة القرآن وقراءة السنة وتأمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. كيف كانت الأدوار موزعة؟ كيف كانت الوظائف واضحة للرجال وللنساء؟ لأن المشكلة مثلا الاستدلالات التلفيقية، طيب ولكن فلانة من الصحابيات كانت تخرج إلى الغزوة وكانت تقاتل بنفسها، هذا صحيح، لكن هل هذا هو الأصل أم هذا الاستثناء الذي جاء بسبب ضرورة معينة؟ واضح؟ فلذلك ننظر إلى العام، ما الأصل العام المعمول به عند الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا هو الذي علينا أن نتبعه. ولذلك قراءة مثل هذا بغض النظر عن هذه النزاعات والخلافات الموجودة في عصرنا وموجود في الإعلام في مواقع التواصل، هذه التلبيسات، هذه التلفيقات، مجرد قراءة كيف كان أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كيف كانوا يخرجون للجهاد، كيف كانوا يعني مسؤولين مسؤوليات معينة خاصة بالرجال، كيف كانت عائشة، كيف كانت أمهات المؤمنين عموما، الصحابيات عموما، حين تقرأ هذا بتجرد وبحب للإنصاف وللمعرفة الحقيقية فستصل إلى النتيجة التي نريدها وهي توزيع الأدوار بين الجنسين. أظن أن هذا يحل كثيرا من الإشكالات.
ما شاء الله أستاذي، والله جزاكم الله خيرا. لكن ملف النسوية مظلة، أو نقول بمعنى أدق تحت مظلة العالمانية، فهو أحد تفريعات العالمانية وأحد تطبيقات العالمانية وأحد المنتجات الخاصة بالعالمانية. فأنا دائما أقول، يعني بعض الناس يقول لك أنا علماني مسلم، كما هناك نسوية مسلمة هناك علماني مسلم. فالمناقضة أو التناقض بين العلمانية والإسلام هذا موضوع مهم للشباب، حتى يفهم الشاب أن العلمانية شيء والإسلام شيء آخر. العلمانية كما قلت في النسوية أيديولوجيا كاملة، كذلك العلمانية.
صحيح، العلمانية أو العلمانية أو العالمانية هذه كلها تعريبات أو ترجمات لمصطلحات غربية أوروبية، والترجمة في ذاتها مشكلة جدا. صحيح. العلمانية من العلم
خطأ.
لا علاقة لها بالعلم، من العالم يعني هذا أقرب، لكن حتى هذا في إشكال. نعم. دنيوية، الدهرية، أسماء كثيرة، لكن لو أنا في نظري لو ترك المصطلح الغربي كما هو اللائكية يكون أفضل، لأنه يعني من الصعب جدا أن تجد يعني مرادفا عربيا لهذه المعاني التي يحملها هذا المصطلح. قبل أن نقول هل العلمانية موافقة للشرع أو مخالفة له، ما هي العلمانية؟ إشكال كبير ضخم أصلا في تعريف العلمانية. وهنالك ما لا يحصى من الدراسات ومن الكتابات التي تعتني فقط بمحاولة التعريف. طبعا الحال إذا أردنا الاختصار الشديد نقول العلمانية هي فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن المجتمع كله، وهذا الذي يسميه المسيري التفريق بين العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية. يعني الجزئية هي الخاصة بعلاقة الدين بالدولة أو تأثير الدين في السياسة، والشاملة العلمانية الشاملة هي وجود الدين في المجتمع، في الدولة، في الأسرة، في كل مجالات الحياة،
في المصنع كله يعزل
جميع. بطبيعة الحال الإشكال في هذا التقسيم هو أنه قد يظن أن العلمانية الجزئية أمرها سهل ولا إشكال فيها، وهذا إذا ظن هذا فهو خطأ، وإلا من جهة التقسيم هذا لا يعدو أن يكون اصطلاحا ولا إشكال فيه ولا مشاحة فيه، لكن إذا قررنا بأن النوعين معا مناقضان للإسلام فهنا لا إشكال أن نقسمهما هذا التقسيم. طيب لما هما مناقضان للإسلام؟ لأن الإسلام ليس هو النصرانية، هذا الوضوح وبهذا الاختصار. النصرانية كانت تحمل بذرة العلمانية منذ نشأتها. أنا لا أتكلم عن سيدنا المسيح عليه السلام، أتكلم عن النصرانية بعد المسيح عليه السلام. بذرة العلمانية كانت موجودة فيها، هناك دراسات تدل على أن اللائكية موجودة في النصرانية الأولى، وأنتم لا يخفى عليكم ما ينسبونه إلى المسيح عليه السلام، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا هو دستور العلمانية فيما بعد. ولا يخفى عليك أيضا أنه منذ القرون الأولى للنصرانية أعطي للإمبراطور الروماني الحق في التحكم في الأمور الزمنية كما يسمونها، يعني الأمور الدنيوية، وأعطي للرهبان ولرجال الدين الحق في البحث أو في التحكم في الأمور الدينية، واستمر ذلك بعد هذا في الكنيسة. طبيعة الحال النصرانية مخالفة للإسلام من هذه الحيثية، ليس عندنا في النصرانية كلام في البيوع والمعاملات والأنكحة ونظام السياسة وطريقة بناء المجتمع، طريقة بناء الأسرة، العلاقات بين الدول إلى آخره، الجهاد، هذه أمور كلها وجدت فيها اجتهادات مخصوصة لبعض رجال الدين النصراني، وإلا النصرانية من حيث هي قابلة لأن تحصر نفسها في الدائرة الفردية. ولذلك حين نشأت العلمانية في مرحلة من مراحل التاريخ الأوروبي الحديث لم تجد صعوبة في أن تقول نزيح الكنيسة واجتهاداتها ونرجع بكم معاشر النصارى إلى نصرانية محصورة في العبادات الفردية. هل هذا مشكل؟ لا مشكلة،
تقبلوا ذلك
يعني إجمالا، مع ذلك وقع صراع بطبيعة الحال، لكن إجمالا ممكن، ليس مستحيلا. لكن في الإسلام الأمر لا أقول إنه مستحيل فقط، هذا لا يمكن. إما أن يكون الإسلام كما جاءت به نصوص الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتراث الإسلامي الباذخ، إما أن يكون أو لا يكون. أما أن تقول لإسلام كما يريدون
محصور في المسجد،
في المسجد أو حتى في البيت أو في الدائرة الفردية أو في العبادات الخاصة، ولا يدخل في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في أحوال المجتمع، هذا ليس إسلاما ولا يمكن أن يكون إسلاما. ماذا نصنع إذا أردنا هذا؟ ماذا نصنع بما لا يحصى من الآيات القرآنية، من الأحاديث النبوية، من التراث الفقهي؟ هل نمحوها؟ هل نتجاهلها؟ هل نؤولها؟ هل نحذفها؟ هذا لا يمكن. يعني جزء ضخم من هذا التراث الإسلامي، حين أقول التراث أدخل فيه أيضا الوحي، يعني نصوص الوحي، جزء ضخم منه ليس في الدائرة الفردية بل في العلاقات المجتمعية والسياسية والاقتصادية ونحو ذلك.
صحيح، أنا أقول آيات الربا مش في المسجد، آيات الجهاد، آيات النكاء، كل هذا له علاقة بالفرد والمجتمع والدولة والأسرة والعلاقات الدولية وكل شيء. وآيات في هذا لا تحصى. يعني
هم الذين يقولون علماني مسلم في غالب الأحيان جهال بالإسلام، هذا بطبع الحال باب إحسان الظن به، جهال بالإسلام بمعنى لم يجلسوا ليقرأوا القرآن والسنة بتجرد، وإنما حاولوا أن يقوموا بعملية إسقاط، وجدوا أن النصرانية رد عليها التنويريون والعلمانيون في أوروبا وقالوا هذا الدين نحصره في الدائرة الفردية، فقال رهبان النصارى نعم لا إشكال لنا في ذلك، هذا هو المستقر الآن في الكاثوليكية على الخصوص، وجدوا هذا عندهم فحاولوا إسقاطه على الإسلام،
قالوا كما فعلوا الغربية
بالضبط كما فعلوا نفعل، لكن الإشكالات التي يطرح ذلك لم يلتفتوا إليها ولا رفعوا بها رأسا، وهي إشكالات ضخمة كما قلت لك. يعني ملخص القضية أنك ستحذف آيات من القرآن، ليست آيات قليلة بل ستحذف جزءا كبيرا من القرآن ومن السنة ومن يعني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى المدينة وهو يضع عليه الصلاة والسلام أسس دولة بالمصطلح العصري، ليس كالدولة الحديثة لكنها دولة لها نظام سياسي، لها قوانين تسير عليها، لها علاقات مع الدول المحيطة بها أو القبائل أو كذا، لها يعني مجموعة من الأنظمة التي تسير عليها في هذا المجتمع الصغير مجتمع المدينة، في العلاقات بين الأسر، لها عقوبات تطبق، لها قضاء وأحكام قضائية. هذا كله ماذا نفعل به؟ نلغيه؟ نلغي القضاء الشرعي مثلا؟ نلغي أحكام الأسرة، أحكام المجتمع، أحكام المعاملات المالية؟ فحقيقة كل من يتكلم عن علمانية موافقة للإسلام أو علمانية مسلمة هو في الحقيقة يحاول أن يجمع بين شيئين لا يمكن الجمع بينهما إلا على جهة التوهم والخيالات التي يقع فيها بعض الناس.
جزاك الله خير أستاذي، والله نفع الله بكم يا رب. لكن يعني دايما لما نتكلم عن العلمانية تقفز للذهن قضية الحداثة وما بعد الحداثة وهذه المصطلحات، لأني أرى دائما أن العلمانية تتبعها يقينا مصطلحات الحداثة وما بعدها، فالعلاقة بينهما وظهور هذا المصطلح وتبعات هذا المصطلح.
هو الحداثة مثل العلمانية في شيء، هو صعوبة التعريف، صعوبة ضخمة في تعريف الحداثة. وجدت بعض الناس من المعاصرين من المسلمين الذين يحسنون الظن يقول لك لا، الحداثة ما هي؟ هي مجرد التقدم التكنولوجي والعلمي الذي ظهر في الغرب، فهذا لا إشكال عندنا فيه والإسلام يقبله. طبعا الحال إذا كانت الحداثة هي التقدم العلمي في مجالات الفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لا يمكننا أن نرفض ذلك في الإسلام. لكن الحداثة ليست هذا فقط، بل هذا مع مكون آخر ضخم في مجالات العلوم الإنسانية وفي مجالات العلاقة مع الدين وفي مجالات ضبط المجتمع والإنسان من حيث هو. وإذاك الحداثة فيها مكونات كثيرة جدا وليست شيئا واحدا في الحقيقة. هنالك مكون حصر، مكون العلمانية اللي هو حصر الدين في دائرته الفردية، وهذا لا بد منه لأنهم لا يستطيعون إقامة الحداثة إذا كان الدين ما يزال مسيطرا ومهيمنا كما كان عليه الأمر قبل الحداثة. الحداثة بعض الناس يبدأها باختراع المطبعة، بعضهم يبدأها مع التنوير والثورة الفرنسية، بعضهم يتأخر بها إلى يعني القرن 19 حين ظهرت نظرية التحليل النفسي الفرويدي، مختلفون حتى في نشأة الحداثة. لكن هناك كما قلت مكونات أرجع إليها، المكون العلماني وهو مهم جدا، المكون الليبرالي اللي هو الحرية، والحرية تشمل مجالات مختلفة في مجالات الاقتصاد، في مجالات المجتمع، في مجالات لا تخفى عليكم. ثم هنالك مكون العقل، هكذا كان في بداية الأمر، اللي هو فلسفات كثيرة تريد أن تضع العقل بديلا عن الدين، وقد سعى إلى ذلك بطريقة فجة روبسبيير في خلال الثورة الفرنسية. لما أقول بطريقة فجة؟ لأنه بدلا من أن تكون القضية مجرد نظرية فلسفية، قال لا، أنا سأقيم دينا جديدا فيه عبادة هذا الكائن الأسمى لتر سوبريم، اللي هو الإسبري أو العقل أو نحو ذلك، وصارت يحاول إقامة طقوس تشبه الطقوس الدينية لكن موجهة إلى العقل. طبعا هذا لم يستمر،
وقتل في في فندي ربع مليون إنسان، يعني ربع مليون إنسان عشان عبادة العقل.
صحيح،
ديانة بالفعل.
صحيح. فيعني حقيقة هذا كله لم يستمر، ولكن هو مكون أساسي من مكونات الحداثة. ثم هنالك إلى جانب تقديس العقل، هنالك تقديس الإنسان من حيث هو، هذا ظهر أيضا في مرحلة من مراحل الحداثة، وهو أننا بدلا من كما يقولون هذا المصطلحات الفلسفية، بدلا من أن يكون الإله هو المركز يصبح الإنسان هو المركز، وانبنى على ذلك مجموعة من النظريات العلمية بين قوسين التي يعني حاولت التركيز على الإنسان من حيث هو. ثم حتى مركزية الإنسان أعيد النظر فيها بنظريات جديدة، النظرية الداروينية مثلا التي يعني جعلت قوة الإنسان وتميزه محل نظر. الإنسان لم يعد، الإنسان لا يعد أن يكون متطورا من يعني كائنات أخرى قبله، فلا يتميز عن غيره من الحيوانات بكبير شيء. نظرية التحليل النفسي الفرويدي التي تجعل الإنسان يعني محصورا ويعني رهينا لشهواته الباطنية الداخلية ولعقده النفسية التي تلقاها من الطفولة ونحو ذلك، فلم يعد الإنسان صاحب العقل المتطور الذي يمكنه أن يسيطر على الكون. لا، هذا مجرد آلة تتحكم فيها هذه العقد والمكبوتات النفسية.
نفسية وكان طفيلي، هذا هو الإنسان الحديا.
تماما بالضبط. أشياء كثيرة، مثلا النظرية الاجتماعية التي أحدثها دوركايم وغيره في يعني نشأة الدين، وأنه الدين ليس كما يظن أو كما نعتقد أنه فطري في الإنسان، بل الديانة التوطمية التي التي يعني من خلالها الإنسان هو الذي أحدث الدين وهو الذي اخترعه إلى غير ذلك. فالمقصود أن الحداثة من هذا النيتشوية مهمة جدا، لأنها حاولت أو إن كانت يعني فلسفة نيتشه أعقد من ذلك بكثير، لكن عموما هذا الذي فهم منها على الأقل في النصف الأول من القرن العشرين، التي فهم منها يعني قضية السوبرمان الذي لا بد أن يظهر، الإنسان الجديد الذي لا بد أن يظهر والذي يمكن أن يحقق أشياء لم يحققها ولم يستطع الإنسان العادي أن يحققها. بطبع الحال أدى ذلك إلى تأويلات فاشية ونازية أدت إلى ما لا يخفى عليكم. عموما هذه الحداثة، إلى جانب هذا كله بطبيعة الحال التطور العلمي المضطرد الذي جعل الكثيرين يلتبس عليهم الأمر. إذا كان هؤلاء تركوا الدين ووقع لهم من التطور العلمي والحضاري ما وقع، فهل نصل إلى نتيجة أن الدين هو الذي كان عائقا أمام تطور هؤلاء؟ فهذا هو الإشكال الأكبر الذي تطرحه الحداثة على العقل الإسلامي، على العقل الديني، والذي للأسف الشديد هذا من أقوى الشبهات التي وقع فيها الكثيرون وأدت بهم إلى تبني الحداثة بجميع تفاصيلها، ومن ذلك إسقاط المكون الديني كما قلت. طبعا الحال هذا الشبهة في ذاتها غلط، وهي مبنية على مغالطة عجيبة، وهي أن أولا المقارنة لا تقتضي السببية، بمعنى أن اقتران إزالة الدين عندهم مع التطور العلمي لا يقتضي أن إزالة الدين هو سبب التطور العلمي أو التطور الحضاري. وهذه القضية، قضية أن المقارنة لا تقتضي السببية، مشهورة جدا في الكتابات العلمية وفي نظريات العلوم كما لا يخفى عليكم، وبالتالي نحتاج إلى دليل، إلى برهان خارجي يدلنا على هذه السببية. فلأجل ذلك هذه النقطة الأولى التي لا بد من التركيز عليها،
أن العلاقة تزامنية وليست مسببية. تزامنية فقط، تزامن حصل هذا مع ذلك هذا وليس مسببا في حدوث هذا الأمر.
من يريد أن يبرهن على السببية يحتاج إلى برهان غير التزامن، كونهما في نفس الوقت لا يقتضي أن أحدهما سبب للآخر. ثم القضية الأخرى المهمة التي ينبغي أن تذكر في هذا السياق، أن كثيرا من الذين يبحثون في هذا المجال يغفلون أن التطور العلمي الأوروبي ليس راجعا فقط إلى هذه العقول الأوروبية التي اخترعت العلم من جديد، وليس راجعا فقط إلى كونها تخلت عن العلم، وليس راجعا، بل هنالك الجانب اللي يسمى الجانب الإمبريالي، الذي هو أن هؤلاء الأوروبيين غزوا العالم كله وحصلوا على ثروات وخيرات هائلة، خاصة من المناطق التي لم تكن معروفة من قبل مثل أمريكا وغيرها. فهذه الثروات الضخمة هي التي ساهمت في هذا التطور الحضاري التي عرفته أوروبا. ثم ثالثا، أن حين يقال إزالة الدين والعلاقة بين ذلك وبين التطور العلمي، علينا أن نقول أي دين هو، لأنه فعلا الكنيسة كانت عائقا أمام العلم، وفعلا حين ظهرت النظريات العلمية الأولى كوبرنيكوس وأمثاله، وقفت الكنيسة في وجهها وقفة شنيعة وقوية، وأدت إلى أن يستقر في أذهان الإنسان الأوروبي أن الدين مناقض للعلم، ولم يكن الأمر كذلك في الإسلام قط. وأنا لا أقول هذا من باب فقط الشعارات التي تذكر في بعض الدروس الدعوية، القضية فعلا لمن تأمل تاريخ الإسلام وتاريخ العلم في الحضارة الإسلامية، فعلا لم يكن الإسلام قط في مواجهة التطور العلمي أو لنقول التقني أيضا في هذا العصر. فهذا فرق جوهري بيننا وبينهم. فقط ذكرنا هذا للإشارة إلى أن هذه الشبهة ليست كما يظن. طبعا الحال الحداثة أفضت فيما بعد إلى ما بعد الحداثة، لا نريد أن نطيل كثيرا فيها، لكن أهم شيء فيها، نحن قلنا الحداثة فيها مركزية العقل، مركزية الإنسان، مركزية الأشياء كثيرة صارت يراد، مركزية الطبيعة، أشياء أريد بها تعويض الدين الذي كان هو المطلق المتجاوز المتحكم في الإنسان الغربي. ما بعد الحداثة فككت هذه المطلقات أيضا، بمعنى حتى الإنسان والعقل وما أشبه ذلك، حتى هذه لم تعد مطلقة، ولم يعد هنالك شيء اسمه حقيقة مطلقة، بل الحقيقة نسبية، وأدى هذا إلى السيولة في كل شيء. وتطبيق ذلك في مجالات كثيرة، يعني في الاقتصاد، في السياسة، في العلوم الاجتماعية، في العلوم الإنسانية عموما، بل حتى في الثقافة والفن والأدب، كل شيء، حتى يعني من الطرائف التي لا تخفى عليكم مثلا أنه من الأشياء التي صارت منتشرة الآن في الأدب العصري أن القطعة الأدبية ليس لها معنى في ذاتها، وإنما معناها هو ما يفهم منها القارئ. هذه السيولة، هذه النسبية في كل شيء. اللوحة الفنية يمكن للشخص أن يأتي ويزعم أنه فنان فيرسم أي شيء، أو لا يرسم حتى أي شيء، يمكن أن يضع لوحة بيضاء ثم يقول افهم أنت منها ما تشاء. سيولة، ويعني القصص في هذا كثيرة ومشهور.
سيولة معرفية عجيبة مرعبة. صحيح. صحيح. ولا أستاذي، يعني ما شاء الله أفضتم علينا علمكم وبارك الله في جهودكم والله، لكن لو يعني أردت أن تختم بكلمات في باب العلمانية والنسوية وما إلى ذلك، أردت أن توجه، أردت أن شيء ربما يعني غفلنا عنه في أثناء الحوار أو شيء.
هو عموما في التعامل مع هذه المذاهب الفكرية المناقضة للإسلام، علينا أولا أن نرسخ في أذهان الناس وجه مناقضتها للإسلام، بمعنى أن نعلم الناس الإسلام الصحيح، وأن نبرز لهم مناقضة هذه المذاهب للإسلام. ثم بعد ذلك، كوننا ضعفاء، كوننا لا نستطيع أن نغير الآن، كون المدافعة قد تجر علينا وبالا ونحو ذلك، هذا موضوع آخر. لكن لا يجوز لنا شرعا ولا حتى من ناحية المعرفة التاريخية، لا يجوز لنا أن نزيف وعي الناس بحيث نقول لهم هذا المذهب العلمانية لا، هذا موجود في الإسلام، النسوية له أصل في الإسلام ونحو ذلك. تزييف وعي الناس خطير جدا، لأنه يفترض ماذا؟ يفترض الثبات في الأحوال التي نعيشها، ونحن لا نؤمن بهذا الثبات، بل نؤمن بأن المستقبل لهذا الدين ولهذه الأمة ليس بالضرورة في جيلنا ولا حتى ربما في جيل أبنائنا أو أحفادنا، قد يكون ذلك بعد سنوات، قد يكون بعد قرون، لا يهم، لكن المستقبل لهذا الدين، وإذا كان المستقبل لهذا الدين فلا يجوز لنا أن نخلي أنفسنا من مسؤولية إيصال المشعل إلى من يأتي بعدنا
كما هو دون عبث،
كما هو
صحيح.
لا نستطيع الآن، هذا إذا اتفقنا على أننا لا نستطيع، وإلا هنالك أشياء كثيرة نستطيع فعلها، لكن فرضنا جدلا وتنزلا أننا لا نستطيع المدافعة في وجه هذه التيارات والمذاهب، ليكون الجهد الأكبر أن نرسخ في أذهان أبنائنا، من نعلمهم، من يأتون بعدنا من الأجيال، هذا هو الإسلام الذي عليكم أن تلتزموا به، ثم لعلكم تستطيعون ما لم نستطعه، لعلكم تحققون ما لم يمكننا تحقيقه.
جزاكم الله خير أستاذي، ونفع بجهودكم يا رب، وشاكر لكم والله قبول هذه الاستضافة، وأشكركم جميعا على المتابعة. نلتقي إن شاء الله في حوار آخر مع أستاذنا إذا تفضل علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.